أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. تحصل ما وصلنا إليه هو أن النهي في العبادة يكون ضالا فسادا، لا، إنما يتعقب النهي إذا كان متعلقا بأمر مستقل وجودا وماهية عن العبادة ماهية ووجودا، ولكن مع إحراز الملازمة العرفية بين المنهيين وبين العباد. هذا المطلب بل ينبغي أن نتكلم فيه أنه بعض ما يكون النهي عن الأمر الأجنبي بالمطابقة نهيا عن العبادة بالالتزام، ونبحث هذا النهي الدال بالدلالة الالتزامية يقتضي فساد العبادة أم لا، مع أن العبادة مستوفية لجميع أجزاء والشرائط وأوصاف، وأوصاف العبادة وأوصاف الأجزاء والشرائط العبادية كلها مستوفية، مع ذلك يكون هذا النهي دالا على الفساد أو لا. هذا إن تم الدليل نلتزم وإلا نرفض. لكن في المقام مطلبان للعلمين، أحدهما للمحقق نايني والآخر لسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. أما سيد العظم قدس الروم فأفاد على ما نسب إليه في كلمات مقرر بحثه الشريف، قالوا قال رضوان الله تعالى عليه أنه هذه العبادة التي يتعلق نهي بها، طبعا على تفسيرهم هم تعلق نهي، وهو نهي يتعلق بنفس العبادة مباشرة مع كونه عبادة، يكون عبادية تلك العبادة شأنية، وهذا هو المقصود، لا أن العبادة فعلية، لأن العبادية الفعلية عبادة فعلية بل لا يتعقل نهيها عنها. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه ماذا يعني بكلامه الشريف؟ هل يعني بشأنية؟ يعني الأمر بهذه العبادة، الأمر العبادي هو متعطل في مرتبة الشأنية ولم يصل إلى مرتبة الفعلية أو التنجود، هذا يعني، أو يعني شيء آخر؟ إن كان يعني هذا أن الأمر بالعبادة شأن، هذا فيه ملاحظات. أولا هذا مبني على القول بمراتب الحكم، وقلنا مرارا وتكرارا نحن نرفض مراتب الحكم، بل حسب تخيلنا قول بمراتب الحكم أمر غير معقول من أساته، لا أنه لا دليل عليه بل ليس معقولا أساسا، مضافا إلى ما حكمنا من الباحثين على أنه لا يمكن الإلتزام بمراتب الحكم. هذه ملاحظة لكنها مبنية، لا يضر سيدنا العدم ولا ينفعنا في مقامه بل الإشكال على سيدنا العدم. الملاحظة الثانية أنه بل ما الذي يقول بمراتب الحكم سواء اثنين كما يقول سيد العدم أو أكثر، بل على اختلافه الأقوال، فإن كلهم ملتزمون بأن الآثار المتوقعة من الأمر أو النهي إنما تترتب بعد وصول ذلك الأمر والنهي إلى مرتبة الفعلية، ما لم يصل إلى مرتبة الفعلية لا يكون يترتب أي أثر من آثاره. فإذا التزمنا ذلك فعندنا العبادة الشأنية الناشئة من الأمر في مرتبة الشأنية هذا لا يكون له أي أثر، فهذا لا يدفع الإشكال المتوجه إلى سيدنا العدم، من أنه ما قبل تعلق الأمر ليس عبادة، وكيف يتحقق في المقام بحث عن النهي المتعلق بالعبادة، لأن النهي تعلق بهذا الفعل الذي تعلق به الأمر العبادية الشأنية وليست فعلية. هذه ملاحظة الثانية. ملاحظة أخرى أنه مع قطع النظر عن هاتين الملاحظتين، بل نقول أنه لا يقصد فردا، لا يقصد بالعبادة الشأنية العمل في مرتبة هذا. السيد العادم لا يقول بمرتبة شأنية، وإنما يكون مرتبة الإنشاء والفعلية فقط، والشأنية هذا من قول آخرين. كيف جاء هذا في كلام السيد العظم رضوان الله تعالى عليه؟ ثم إن كانت عبادية العبادة بالمحبوبية، فما معنى كونه محبوبا شأنا؟ المحب الحب إما موجود أو مفقود، الله إما يحب هذا الفعل أو لا يحبه، ليس للحب الشعني معنى معقول أنا أبدا. فإذا لم يكن له عمانا معقول، فكيف هذا تفسر عبادية الشعنية؟ فالفعل ولهذه معقوبية وصف للفعل، وليس هو فعل المولى كالأمر، حتى يكون محبوبية ليس فعل المولى، محبوبية فعلا وصف للفعل، فهذا لا يتعقل فيه شأنية، إنما يتعقل فيه الوجود والعدم. وافقة نظر عن هذه، فماذا يعني بالعبادية شأنية؟ يعني إذا أتى به يحصل قربة من الله تعالى أو لا؟ إذا كنا لا يحصل فلا يكون عبادة، إذا كان يحصل فيكون عبادة بالفعل، فما معنى للعبادية الشعنية؟ هذا غير واضح من كلام المنسوب إلى سيدنا العظم قدس سره. هذا ما كان يتعلق بما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه. وأما ما نسب إلى المحقق النعيمي في أدوى التقريرات، يقول كبه منهي عين، كي يكون كبها فعليا وكي يكون كبها فاعليا. إذا كان الفعل مشتملا على ما يقتضي مبغوضية الفعل بما فيه من المضار وما فيه من النواقص ونحو ذلك، حينئذ يكون فعل نفسه مبغوضا، وقد لا يكون فعل فيه أي منقصة وأية عيب أية جهة عيب فيه، فالقبح الفعلي مفقود، وحينئذ يكون هذا قبحا فاعليا. والقبح الفاعلي هو أن يكون الفعل فاعل، يكون الفاعل بما له من هذا القصد والإرادة هو عدم ليس مطيعا، بل هو مخالف للمولى، بخلاف الفعل، فعل بما هو فعلون مشتمل على كافة الخصوصيات المطلوبة من العبد، فالفعل لا يكون مبغوضا بل يكون مقبه والمبغوضية بالفعل. إذا قسمنا الشكل، فكيف يتعقل أن العبد الذي هو في مقام المبغوضية من جهة ذاته لا يتمكن من قصد التقرب بالفعل الذي هو نهي عنه، مع أن الفعل أصل الفرض ليس مصبا للعبادية ونحو ذلك؟ فالنتيجة أنه ما أفاد المحقق نعيمي على ما نسب إليه في عدوى التقيات من أنه كان يكون في العبادة في المنهي عن كبه فاعلي ولا كبه فعلية، هذا بل أيضا يقول يقتضي الفساد، هذا غير واضح جدا. فبعد فراغ عن كلام العلمين رضوان الله تعالى عليهما، نعود إلى محل بحثنا، وهو كنا إن نهي تعلق بأمر أجنبي عن العبادة أدبيا تماما لا اشتراك بينهما لا في الوجود ولا في المحيا. وقلنا إنه يشترط في إحراده النهي عن العبادة الملازمة عرفية، بمعنى أن العرف حينما يتصور عهدهما يتصور الآخر إذا، فيكون هذا هناك بين العبادة وبين ذلك الفعل العتمي نحو إثبات. بل وبدون إحراز التلازم العرفي هذا لا تتحقق الدلالة العرفية. فلذلك هذا كنا في محله هنا ردا على المناطق الذين قالوا أو يشتم من كلمات بعضهم من أن الدلالة الجامية تابعة للزوم العقلي البعض، وإن لم يكون عرفي فهم ذلك جدا غير واضح. فعلى هذا الأساس ينبغي أن نبحث أن النهي عن الأمر الأجنبي، يعني هل هنا ما يترشى منه النهي الالتزامي بدلالة التامية عن العبادة، هل هذا يدل يقتضي الفساد أم لا يقتضي ولا يدل على الفساد؟ إحراز الفساد وعد مبني على أن نخرج أنه كما أن النهي بدلالة المطابقية يكشف عن القبح الفعلي هذا في المنيع، كذلك بدلالة سامية أيضا يكشف عن قبح الفاعلية، وهذا ما نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.